إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 47 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى بيان المصنف رحمه الله تعالى للأدلة من القرآن الكريم الدالة على عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه العقيدة التي تدور بين الإثبات والنفي، إثبات الكمال والجلال والجمال لله رب العالمين، ونفي السلوك والنقائص عن الله رب العالمين، والنفي يتضمن إثبات كمال الضد. فمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أنهم يصفون الله تعالى بما وصف الله عز وجل به ذاته، أو وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، أي نثبت لربنا عز وجل ما أثبته ربنا جل وعلا لذاته في كتابه، أو ما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وننفي عن ربنا عز وجل ما نفاه ربنا عز وجل عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا على الأصل المحكم في كتاب الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف فهذه عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، نثبت له جل وعلا كل كمال وجلال، وننفي عنه جل وعلا كل نقص أو سلب، وفي النفي نثبت كمال الضد. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدلل على هذا المعتقد بآيات بينات من كتاب الله رب العالمين، فذكر من هذه النصوص سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وبينا شرحها في لقاءات مضت. ثم ذكر من الأدلة على هذه العقيدة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. في اللقاء الماضي وقفنا أمام آية الكرسي، فبينا شرح أولها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا بيناه في الدرس الماضي، ورأينا الإثبات للصفات: الله لا إله إلا هو، إثبات صفة الألوهية، فالمعبود بحق هو الله. الحي، إثبات صفة الحياة، الحياة الكاملة لله رب العالمين، وبينا آثارها في الملكوت وفي نفس العبد المؤمن. القيوم، بينا هذه الصفة أيضا في اللقاء الماضي. ثم جاء النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، تكلمنا عن السنة وهي النعاس، تكلمنا عن النوم كأخ للموت، ووصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في الآية: له ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى ذلك؟ معنى له ما في السماوات وما في الأرض أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض. يقول شارح العقيدة الوسطية الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي شرح العلامة محمد خليل ابن هراس على آية الكرسي تفصيلا، انتقلنا إلى شرح العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه الماتع الموسوم بشرح العقيدة الواسطية، وهذا الكتاب من الأهمية لمكان، ففيه تفصيلات مهمة لطالب العلم الراغب في فهم بعض دقائق وتفاصيل العقيدة. يقول حفظه الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملكا، فهو المالك جل وعلا لما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملكا أي له ملك السماوات والأرض، وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالبا. له، له ماذا؟ ما في السماوات وما في الأرض، وهذه أعيان فتفيد الملك. قال هنا: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملك السماوات والأرض، وهذا كما قال في الآيات الأخرى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقوله لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك. كذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا نوع. وقوله ما في السماوات وما في الأرض هذا عام، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض، فيعم كل شيء، لأن ما هنا موصولة بمعنى الذي. ومعلوم أن الصلة تشمل ما في حدوده، الصلة تشمل ما في حدودها، تفيد العموم. فعندما يقول الله تعالى له ما، ما هنا معناه إيه؟ الذي. مش قلنا اسم موصول، تكونوا مش عارفين الأسماء الموصولة. عارفين الأسماء الموصولة؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، اللائي، اللاتي، الذين، ما شاء الله. ايوه كده يا جاي، كنت فين من زمان؟ نسينا. فالاسم الموصول يفيد العموم ويشمل ما في صلته. فعندما يقول الله تعالى له ما، ما يعني ايه؟ الذي. ما هنا بمعنى الذي اسم موصول، اي له الذي، ماشي كده؟ له الذي، له ما في السماوات، يعني كل ما في السماوات ملك لمن؟ لله. له ما في السماوات وإيه كمان؟ والأرض. وكل شيء في الأرض ملك لمين؟ لله رب العالمين. فالصلة تعم ما في صلتها. ويمكن احنا بشرنا بعض اخواننا قريبا سوف يعقد درس في اللغة العربية كعلم آلة مهم جدا لفهم علوم الشرع، فقريبا جدا ان شاء الله تعالى يعقد درس في اللغة العربية. بس درس اللغة مش هيكون زي ما احنا بنعمل كده، هجيب عصاية وهيكون في ضرب وشغلات وفي واجبات وفي كراسات، يعني مش العملية، يعني مش هيجي يحضر غير اللي عايز يتعلم، في حضور وغياب، واللي يغيب يعذر. عشان كتير يقول لك عايزين نتعلم في البدايات حلوين قوي يا شيخنا درس لغة عربية، تيجي تعمل الدرس ما تلاقيش حد، ده مش هينفع. درس اللي عايز يتعلم لغة عربية حضور وانصراف، في غياب، واللي يغيب محاضرة واحدة يدفع 10 يورو. حقيقة مش بضحك والله، حقيقة اللي عايز يتعلم، اللي عايز يسجل اسمه يتعلم لغة عربية، غياب مرة واحدة فقط حتى لو بعوض، ما عندناش أعذار بقى، لأنها تكون في يوم أحد، يعني في يوم عطلة عشان نراعي كل الايه الأمور دي كلها. واللي هيغيب درس واحد يدفع 10 يورو مستعد هتيجي تسجل اسمك، مش مستعد يقول لي أنا مش مستعد، خلاص ماشي. وهن اللي عايز، اللي عايز كده يعني اللي هيسجله بس هم اللي يحضروا، غيرهم لا، غيرهم لا. وهنعلن عنه قبلها يا جماعة، يوم الأحد هنبدأ الساعة كذا في درس لغة عربية، هندرس فيه علوم النحو والصرف كعلم آلة مهمة عشان تفهم القرآن والسنة. فمين مستعد يحضر؟ اللي هيرفع دين سجله يبقى عارف الشروط. الحصة الواحدة غياب بعشرة يورو. طول ده وانت شيخ لو غيبت أنا آخذ ما ادفعش. ما أنا الشيخ خليك مؤدب وتسمع بس الأدب. أنا عارف البعض يقول لك لو أنت غفت يا شيخ، نقول لك لا، ده ليك أنت كطالب اتعلم الأدب مع الشيخ، ماشي؟ أوكي إن شاء الله. نحن عايزين نبدأ بقى مرحلة جديدة بقى في إيه؟ في التحصيل. فإن شاء الله هنعمل قريبا جدا درس في اللغة العربية، عشان لما أقول لك يعني إيه صلة تبقى فاهم، مش قاعد تبص اللي جنبك ماشي. وبعد كده هنسأل وهنضرب. احنا والله اتعلمنا كده واتبهدلنا عشان نتعلم يعني، انما لما العلم بقى سهل بقى الزهد فيه كثير. الشيخ ابو شتيت مش هنا طبعا، كان يحب قوي الكلام ده. يقول لك هتضرب بس هو عايز دي. طبعا مش هنضرب، انا بضحك يعني، لكن بس عايز اشعرك بالمسؤوليه. يبقى ان شاء الله قريبا بعد ان نفرغ تحديدا من رساله الاصول يوم الاحد، هيكون في محاضره بعد كده بعقب الاصول هندرس اللغه العربيه ان شاء الله تعالى. يا سيدي ومش هنغرم حد، يلا عشان ما تزعلوش، اللي عايز يحضر يحضر واللي عايز ما يحضرش يحضر. ان شاء الله. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملك السماوات وما فيهن، وله ملك الأرض وما فيهن. خلاص كده، ده المعنى باختصار. قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خلي بالك قوي هنا في قضية الإثبات للأسماء والصفات. خلاص، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، انتقل إلى مرحلة أخرى هامة تتعلق أيضا بالجانب الاعتقادي، جانب الشفاعة، لأن هناك من أنكروها للأسف كثير كالمعتزلة وغيرهم، بل ورأينا من المعاصرين من سلك مسلكهم وصار وفق دربهم، ويقول لك الكلام عن الشفاعة هيعلم الناس الاتكال وعدم التوكل، وبدأ ينكر، ودي مشكلة خطيرة جدا. أصحاب المدرسة العقلانية بعضهم كده يقيس الأمور وفق العقل فقط ولا ينظر إلى الشرع، وهذا منهج الاعتزال. يعني المعتزلة من ضمن أصولهم نظرية التحسين والتقبيح العقلي. يعني يا جماعة، ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. إذن قدموا العقل على الشرع، فهم جعلوا العقل حاكما على نصوص الشرع، بخلاف أهل السنة. الشرع حاكم على العقل، والعقل مقيد بالشرع، والعقل مقيد إيه؟ بالشرع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم. قولوا أمين. فمهم جدا أن أنت تكون على علم بأصول وقواعد أهل السنة، وتعرف برضو أصول وقواعد أهل البدع عشان تكون على بينة. فطبعا هؤلاء القوم بدأوا يحكموا على كل شيء بعقولهم السقيمة المريضة، ولذلك معظمهم يرد نصوص الكتاب والسنة ويردون أحاديث في الصحاح. لماذا يا قومنا؟ لأنها لا تتناسب مع العقل. لا تتناسب مع إيه؟ مع العقل. ومنهم من أنكر نصوصا فلما أثبت العلم التجريبي صحة ما جاءت به النصوص رجعوا عن قوله. طب ما الشرع قال لكم بدايته واضح، كحديث الذبابة مثلا، حديث الذبابة وفي الصحيح عند الإمام البخاري، النبي يخبر عن حال معين: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماشي كده فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة أصحاب العقول العافنة قالوا إيه؟ النص ده لا يتلائم مع العقل. ليه يا جماعة؟ يعني الذبابة تقع أغمسه واشرب، هو أمرك تشرب؟ ما أمركش تشرب. ده يبين لك ضوابط السلامة، وبيخبرك عن أمر يدل على صدق النبوة. محمد عليه الصلاة والتسليم كان أميا، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لم يدرس في جامعات الغرب، لا راح السوربون ولا راح الأوني في ضرب روكن ماشي كده، ولا راح واشنطن، ولا اسمها ايه اسمها ايه اكسفورد، ما شاء الله ما انتوا حلوين في الاسماء ماشي كده. بالعكس، محمد كان أمية لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، والأمية إعجاز وتكريم. فلما يخبر عن أمر دقيق جدا في الجانب العلم التجريبي، بقى العلم الايه التجريبي، الذبابة تحمل في أحد جناحيها السم، الميكروب، وفي الجناح الآخر بنسميه بقى إيه؟ المصل المضاد للميكروب. الأمر عجيب فعلا. وذلك حتى سبحان الله في علم التجريب يقول لك حتى الحياة والعقارب والثعابين لما يجي الثعبان يلدغ إنسان، الطب يسأله نوع الثعبان إيه، شكله إيه، ويا سلام لو خدته معاك للدكتور، لأن من نفس الثعبان ده بيطلع منه المصل اللي يداوي إيه السم، سبحان الخلاق العظيم. ولكن يقول لك الترياق ده السم ده بياخدوا الثعابين دي يفضوا منها السموم دي، يعملوا منها ايه؟ امصال مضادة للسموم. ده امر طبي معروف، الاطباء يعرفوا الكلام ده كويس. فسبحان الله يا جماعة، زي ما عندك انت كده في الجسم كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء، صح كده؟ في كرات دم كده وظيفتها بس تهاجم الميكروب. اول لما الجسم يصاب بميكروب تروح جارية دفاع، وذلك في بعض المرضى يقول لك المناعة عنده ضعيفة، صح يا دكتور؟ يقول لك الجسم مش قادر يقاوم الميكروبات لأن المناعة عنده إيه؟ ضعيفة. فسبحان الخلاق العظيم، تيجي للذبابة دي الجناح الشمال منها في سم ميكروب، يقول لك العجيب إنها لما تيجي تنزل وتقع بتقف على جناحها عنه الشمال، تروح نازلة بشمالها بنت الإيه؟ عشان تحط سمها، ما كده كده رايحة، تقول لك أنا كده كده هغرق في الإناء ده فبسممه له. فتروح نازله بايه؟ بالشمال. فيجي الطب الحديث يكتشف ان فعلا الذبابه في احد جناحيها ميكروب يسبب العيلة والامراض، الجناح الاخر فيه الدواء. من اعلمك يا محمد بهذا العلم؟ الله الواحد. اذا محمد رسول حق وصدق، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. انا قلت لك قبل كده تفتكر لما كنا بنتكلم عن الاحرف المقطعه في القران زي الف لام ميم، صح؟ قلت لك الاحرف دي دليل صدق النبوه، يعني من ضمن الحكم لورود هذه الاحرف في اوائل بعض سور القران اثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي الكلام ده؟ قلنا لك محمد كان اميا صلى الله عليه وسلم، والأمي يستطيع أن يتكلم ويركب الجمل والتعابير، ولكن لا يستطيع أن يعرف الأحرف. لما تجيب أي إنسان أمي، صح كده؟ هقول له يا ابني اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ حسام. أروح جايب الصبورة واكتب على الصبورة حسام، أقول له تعالى قرأ لي الكلمة دي، يقول لي إيه؟ ما بعرفش اقرا، مع ان ده اسمه هو ما بيعرفش يقرا، ما يعرفش يقول لك الحروف دي ايه، صح؟ ده الامي. وصلت دي يا جماعه؟ وصلت. ومحمد كان اميا، لما يجي محمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، ويقول لنا من قرأ حرفا من كتاب الله كان له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه ده؟ إيه ده يا محمد؟ أنت أمي، إيه اللي أنت بتقول ألف حرف؟ عرفت منين الكلام ده؟ من علمه؟ الله. يبقى ده دليل صدق النبوة، دليل صدق ايه؟ النبوة. فالأحرف المقطعة دي دليل صدق محمد بن عبد الله. تعالى سورة يوسف كمان، وألف يا سيدها لدى الباب. عارفين لفظة السيد دي؟ سيدها دي لا تعرف في أي لغة بأن السيد هو الزوج إلا في لغة أهل مصر القدامى، ومحمد لم يأتي مصر ولم يخبر لغة المصريين. الله الحكاية. ويجي محمد في سورة من سور القرآن يقول وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. هو هنا سيدها، وما أدرك يا محمد أن سيدها بمعنى الزوج. لو كان هذا القرآن من تأليف محمد محمد لا يعرف لغة المصريين، واضح؟ ولم يخبر المصريين، ويجي بدقة متناهية يقول لك وألفية سيدها، يعني زوجتي العزيز معاها يوسف لما كان بيفر منها عند الباب لقوا مين؟ العزيز اللي هو مين؟ زوج التي كانت تراود يوسف عن نفسها. وصلت دي؟ يبقى القرآن ده كلام مين؟ كلام الله مش كلام محمد، لأنه لو من كلام محمد، محمد لا يعرف لغة أهل مصر ولم يزر مصر ولم يخبر لغتهم، وبعدين يجي يقول وألفية سيدها. ومعروف أن لفظة السيد لا تعرف بأن السيد هو الزوج إلا عند من؟ المصريين القدماء. وعشان كده بقى المؤلفين في بلدنا اللي هو ولاد حارتنا وبين القصرين، الروايات اللي أفسدت الأسر دي، يقول لك في السيد. في السيد ده مين بقى؟ الزوج يعني. في السيد جيت السيد راح، وفي السيد لما يقعد يأكل الزوجة تفضل وقتها بتخدمه، ما تاكلش معاه. في السيد يا أولادي لما أفسدوا الأسر وضيعوا القيم اللي بيسمون بتوع الأدب، وهم بتوع سوء الأدب. قالوا لك أديب، أديب ده أديب، ده سيء الأدب، لأنه بيهدم الثوابت والقيم والأخلاقيات، وأفسد أسر وضيع مجتمعات، ويدوله كمان جائزة نوبل. ما ليه عم الحاج؟ ما أي حد يهدم القيم يكافئوه، واللي يدعو للقيم ينفوه. عندما تفسد الفطر. طيب، ولكن يأبى الله إلا أن يحق إيه؟ الحق سبحانه جل وعلا. فإذا عندما يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، ويجي العلم التجريبي يثبت هذه الحقيقة، أصحابنا اللي كانوا أنكروا الأحاديث قبل كده من المدرسة العقلانية اللي رجعوا كده يطقطقوا الرؤوس، سبحان الله. فالجماعة المعتزلة ومن صار على دربهم خدوا بالقاعدة دي، أنه بيحكموا العقل فين؟ في الشرع، ينظر لنصوص الشرع اللي يعجبه ويوافق عقله ياخده، اللي ما وافقش يرفضه ويرده. ودي المصيبة الخطيرة جدا. نقول لا، منهج أهل الحق أن الشرع حاكم على العقل وليس محكوم بالعقل، وليس محكوم بإيه؟ بالعقل. واضح يا جماعة؟ فهؤلاء أنكروا الشفاعة، وجاء أن المعاصرين من قال بهذا أيضا، وما زال من يقولون بهذا. لا، أصل الشفاعة يعني تعلم الناس الاتكال وعدم التوكل. طب يا جماعة دي النصوص موجودة في الصحيح. لا لا لا، دي مردودة ما يعني. وبعدين طعنوا كمان في الراوي، راوية الإسلام الأعظم أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وشككوا في الصحابة وفي نقلة الأحاديث، واللي يجي يقول لك أصل إحنا قرآنيين. سبحان الله، يعني إيه قرآنيين؟ يعني ننكر السنة؟ في حد من أهل القرآن ينكر السنة يا جماعة؟ يا واد يا أسامة، ينفع الكلام ده يا واد يا أسامة؟ ننكر سنة النبي يا أسامة؟ نقول له يا أسامة طب تعالى نمشي معاك واحدة واحدة يا قرآن أنت. هنقول له أولا رسولنا أخبرنا عنك، النبي قال لنا عليك، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. شوف الوصف يا جماعة، وبيقولك على الفضائيات تلاقي سبحان الله شكله عليه غضب الله، لابس نظارة كعب كباية قد كده هو، يقول لك ده قرآن، وقاعد مأووس. سبحان الله، قاعد كده مأووس زي ما النبي وصفه والله. وتلاقي كرش قدام كده قد ايه، كرش من أصحاب الكروش والبطون، والله العظيم وقاعد كده هو، يعني ايه زي ما النبي وصفه. سبحان الله، شبعان متكئ على أريكاته، عيد لك على الفوتيه كده على الفضائيات، ويقعد بقى يتكلم. النبي قال عنه الكلام ده، قاله يقول عليكم بهذا القرآن، ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه. النبي يقول بقى ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ما تصلوا عليه. نقول له أيها الجاهل العفن الفكر، الفاسد المنطق من الذي علمنا كيف نصلي؟ القرآن قال وأقيموا الصلاة. هل القرآن قال لنا إن عندنا خمس صلوات في اليوم والليلة، الفجر يكون جهر ويكون ركعتين، والظهر أربعا والعصر أربعا ويكونوا سريتين، والمغرب ثلاثا جهرية في الأولى والثانية والثالثة سر، العشاء أربعا الأولى والثانية جهرا والثانية والثالثة والرابعة سر؟ من علمنا هذا؟ مين اللي علمنا؟ هو ملوش علاقة، هو ما بيصليش أصلا. تتكلموا عن الصلاة عم الشيخ، ما هو بيمكن الصلاة يعني إيه؟ تفكروا بيصلي ده؟ ده بيقول لك أنا قرآن، قرآن يعني إيه قرآن؟ يعني بيمكن الصلاة. طيب نقول له يا جاهل يا عافي، احنا كده مؤدبين معاه جدا على فكره، ده كده ادب، احنا استخدمنا بقى الالفاظ الاخرى ده مشكله. ما القران وصفهم برضه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. نقول له تعالى يا سيدي، طيب الزكاه، هل القران فصل في الزكاه؟ قال لك ايه النصاب وقال لك المقدار؟ ابدا. طب مين اللي قال لك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحج، هل القران فصل كده المناسك والسنن والواجبات في الحج؟ ابدا، ذكر بعض المناسك، لكن من فصل؟ النبي، خذوا عني مناسككم. ثم هناك احكام لم ترد في القران وردت على لسان النبي العدنان، حكم لبس الذهب والحرير للرجال موجود في القران؟ لا، موجود في السنه، حكم مستقل له، ماشي كده. النبي لما مسك الذهب والحرير قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، أو كما قال النبي. فين في القرآن يقول لك إن الذهب حرام للرجالة؟ مفيش. فين في القرآن يقول لك إن الحرير حرام للرجالة؟ مفيش. مفيش نصا؟ لكن موجود حكم. إزاي يا عم الشيخ؟ أيوة قول يا ولا كده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسيدنا النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يبقى ده وحي من عند الله عز وجل، ماشي كده. طيب الميت عندنا حرام، طب السمك ما هو ميت البحر ناكله ليه؟ ما الميت حرام. لو خدنا بقى اقول لك قراني، ماشي كده قراني. طب القران ما قالكش ان ميتة البحر يعني كده خرجت من الاستثناء، وما قالكش كمان ان الجراد ميتة خرج من الاستثناء. القرآن حرم الدم او دم مسفوحا، طيب بناكل الكبد والكبد ايه؟ دم، تنطينه دم، الطب اهو بقى، وبناكل الطحال والطحال ايه؟ دم. جاي منين الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى بئس العبد هذا الذي يقول لك أنا قرآني ويمكن السنة. نقول لا، دي السنة شارحة للقرآن، موضحة له يعني، السنة مؤكدة للقرآن، السنة تستقل ببعض الأحكام، فلا غنى عن السنة لفهم القرآن. يبقى اللي عايز يفهم القرآن يفهمه منين؟ من السنة. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما علمنا هذا المنهج في مخاطبة أهل البدع، قال خاطبوهم بالسنن، لأن القرآن حمال. تيجي تمسكه في آية أصل مش عارف إيه، أصل مش عارف إيه، لا تجيب له السنة على طول بالسنن. ما أهل الرأي إيه اللي تعبهم؟ أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي، أفهمهم سقيمة، ماشي كده. تيجي يقول لك أنا قرآني، أنا هشرب الشاي عشان دمنا بيغلي. وللأسف بقت فتنة موجودة عند بعض الناس، ماشي كده، وسموا نفسهم دلوقتي أهل القرآن، ولهم إذاعات وبتتفرغ لهم فضائيات عشان يفسدوا عقائد المسلمين، سبحان الله. ويقعد لك مثلا برنامج ساعتين، جيب لك واحد زي ده، ده يطلع ده يتكلم، ده يطلع يتكلم على ملأ ده ساعتين،
ينفع. سبحان الله زي الرقاصات برضه، تقعد ساعتين تتكلم الرقاصة عن مشوارها الفني وتنصح الأمة، قالوا تتكلم بالآية بنت اللي تقول لك في العمل عبادة والله العظيم، وتقول المذيع مش الله بيقول وكل اعماله فسيرى الله عملكم يا بنت الايه. وبعدين يقول لها المذيع الخبيث ابن الايه، طب ابنك هو في المدرسة يعني ما بيتضايقش كده لما حد يقول له امك رقاصة؟ والله يا جماعة بالنص كده، تقول ده شرف، شرف له ان امه رقاصة. الله اكبر، طبعا ابنها ده يطلع بكرة طبال. ما بقول لك ابن الوزد ايه عوام. الشرف له ان امه رقاصة، تخيل. ما هو ده اللي النبي اخبرنا عنه، والله يا جماعة مش قال كده؟ ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وده حصل، والرجل هنا للتغليب فبيشمل المرأة كمان. لما يجيب لك دكتورة في الفقه الإسلامي وصدرها باين من قمها في الفقه الإسلامي ومنمصة حواجبها وحتى منوكير في صوابعها وحتى مكياج عشان الكاميرات، وجات تتكلم في الفقه الإسلامي دكتورة، هي فعلا طور النص الثاني رويبضة، وتتكلم عن أهل الحق دول متشددين. آه عندك حق، وانتم متسيبين. مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة، يعني ستكون فتن يصبح الحليم فيها حيرانا، حيرة، ويتفتح لهم مساحات الواسعة قوي. تيجي بقى انت يعني اذكر احدهم مرة، نقطع؟ لا مش هنقطع ان شاء الله. دعيت لحلقة ما، فلما شافوني باللحية قال لا ما نقدرش على الفضائيات، يعني شاشة معينة يعني عشان ملتحي، هي كانت شاشة رسمية مش شاشة فضائية يعني عشان اللحية. ايه ده اللحية بقت غلط يعني انك تطلع تقول للناس قال الله وقال الرسول؟ لا لا، عايزين بقى دلوقتي الدعاء الشباب، عايز جرافطة ويحلق لحيته، خلي لحيتك من جوه قلبك، رب لحيتك في قلبك. نسأل الله أن يصلح الحال، اللهم آمين. فده الحال احنا عايشينه يا جماعة، آخر الزمان زي ما انتم شايفين، مفارقات عجيبة جدا وأمور عجيبة جدا، سبحان الله العظيم. فالجماعة دول لما أعيتهم النصوص أن يحفظوها لجوا لإيه؟ للرأي. فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. فنسأل الله تعالى السلامة. فأنكروا الشفاعة وأنكروا النصوص في الصحيح واتهموا الصحابة، ويجي أحدهم خبيث من الخبثاء يقول لك إيه عن الصحابة؟ هم رجال ونحن رجال. رجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده بيساوي نفسه بالصحابة، له حق إنه يتطور عليهم كمان، هم رجال ونحن إيه؟ رجال. أيها الخبيث أين أنت من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرون الثلاثة الفاضلة. تيجي تقول لي احنا رجال وهم رجال؟ رجال ايه؟ انتوا رجال؟ مش عارف. قول ايوه يا انا بس مش زيهم. هم افضل الرجال. الواد خاف لحظة. ما بنتكلم على أهل البدعة في ده مش أنت يا بدعة. هينكر رجولته من الإيه؟ خاف. فهم بقى أنكروا وردوا، فالله حسيبهم. الشفاعة إخوتاه ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن لها شروط وضوابط. تعالوا نقرأ كده التفسير. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قبل ما نفسر الآية، جماعة الصوفية في المصطفى المصطفى يعرفهم كويس، يعني خبير بحالهم، فعندهم حاجة اسمها التفسير الباطن بالنون، وانا بقول شيلوا النون وحطوا لام، اسمه التفسير الايه؟ الباطل. يجي مع الآية دي يقول لك انتوا بتقرؤوها خطأ ومش فاهمينها. طب فهمونا يا جماعة. يقول لك اقرأ الآية صح، دي دليل على منهجنا، منهج التصوف يعني الباطل ده. أصلهم عندهم من ضمن قواعدهم قاعدة اسمها تعذيب النفس، لدرجة ان بعض المريدين منهم عشان يعني يرتقي في الإيمان يقول لك ممكن يشرب مية بصابون يذل نفسه يعني ويهنها. أو والله، وممكن ما يستحماش فترة، يعني عفن نفسك وذل نفسك. المخدوم خلينا الكلام ده خدوه منين؟ من الوثنيات القديمة زي الهندوس وغيرهم، جماعة بتوع اليوجا دول وبتوع تعذيب الناس. تيجي مثلا يجي عندهم قناة كده في الهند والحتت دي، يجي الراجل يطلع على القناة يوم كامل ما بيتكلمش. تخيل أموال بتنفق عشان ده قاعد مربع وعامل كده والكاميرا عليه، يقول لك تربية للناس. انت بقى تقعد تتفرج على واحد عامل قاعد كده، يقول لك شوف شوف ملكاته من ايه، ممكن يقعد 10 ساعات كده ما بيتحركش، تربية للناس. فدي معظم دي اسمها الوثنيات. فأصحابنا برضو انتقل لهم الفكر الخبيث ده، قال تعذيب الناس. تعذيب الناس يا جماعة ده بيتعارض مع الكتاب والسنة. النبي عندما رأى الرجل المسن يحج ماشيا، رجل كبير في السن مش قادر، فالنبي قال ما باله هذا، يعني ليه ده نعذب نفسه كده؟ قالوا نظر عزم هذا على أن يحج بيت الله ماشيا، قال مروه أن يركب، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه من أجله جل وعلا. ما فيش حاجة اسمها عندنا تعذيب النفس في الإسلام، مش عندنا. واضح يا مصطفى؟ قول لهم الكلام ده يا مصطفى، قول لهم استحموا وكلوا الطيب، مش تشرب مية صابون تذل نفسك. مين قال الكلام ده؟ وحديث أبي إسرائيل عند البخاري، لما النبي مر على الرجل واقف في الشمس ماشي كده، فالنبي سأل، والنبي كان لا ينكر قبل أن يسأل، وده منهج قوي جدا في الإسلام. قبل ما تعاتب حد اسأله واستفسر أولا. فالنبي قال ما بال هذا الرجل؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، صحابي عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل، بيعذب نفسه يعني بيعاقبه. اثنين، عزم أن يصمت يومه لا يتكلم، قال النهار مش هتكلم خالص. ثلاثة، عزم أن يصوم يومه هذا. النبي قال إيه؟ مروه أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه. مدام نظر الصيام خلاص واجب يطبقه، إنما يعذب نفسه ليه؟ الله غني عن ذلك، قل له يجلس في الظل ما يعذبش النفس. ويسكت ليه؟ ده مسلم، يعني لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والصمت يتعارض مع هذه الخصيصة. لو شفت منكر وانت قلت أنا مش هتكلم ينفع؟ ما ينفعش، ترى المنكر ولا تغيره. فاهم يا ولا؟ فاهم؟ الحمد لله. ما ينفعش يكون في معروف ولا تأمر به. الحمد لله. فاهم؟ الحمد لله. فقالوا له يتكلم ما يسكتش، بس يتكلم في الخير وفي الحق، مش يتكلم ويميل، لا ما عندناش الكلام ده. فهم خدوا المنهج ده بتاع تعذيب النفس. فيقول لك بقى اقرا الايه صح، قول له وريني علمني. يقول لك من ذا تاني من ذل من الذل ذي يعني ذل النفس يشفى عي يعني ايه انتوا فاهمين حاجه هنقولهم تاني الآية بتقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن صح كده هم قطعوها ازاي راح قال من بدل ما يقول ذا لوحدها راح واصلها بالله من الذل ذا لا عارفين الذل طيب من ذا لا فخد اللام بتاع الذي حطها مع ذا بقى ذا لا ففضلت من الذي ذي ذي في اللغة يعني هذه ماشي كده هذه يقصد نفسه يعني اللي ذل نفسه ده بيقرأها هو كده الباطل ده من ذل ذي اللي ذل نفسه ماله يا سيدي يشفى من الشفاء عي افهم من الوعد عي يا ابني يقول لك ده جاب له لقلقة ده مريد شوف شفت الشيخ شيخ شيخ شخروك ابو ده شيخ ايه ده شيخ ايه ده شيخ ايه ده اللي بيحرف القران واضح الايه بقى بتقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يقول الشارح هذا فيه حصر استفيد من مجيء إلا بعد من يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه أدي أول شرط في الشفاعة لا شفاعة عند الله إلا بإذن الله ودي بتختلف عن شفاعة المخلوق للمخلوق شفاعة المخلوق للمخلوق في دنيا الناس ما فيش فيها إذن بين المخلوقين لأن المخلوق يحتاج للمخلوق طب الأول يعني شفاعة باختصار هي طلب الخير من الغير إلى الغير الشفاعة طلب الخير من الغير للغير نضرب مثال نقرب المعنى الحاج نوري ابن أسامة عمل عاملة مش كويسة مع أبوه في البيت نوري زعل على ابنه وقال له امشي من بيتي النهارده ما تجيش تبات عندي ماشي كده اسامه جه المسجد حزين زعلان مالك يا اسامه قال ابي زعلان مني ومشاني من البيت ممكن يا شيخ تكلم ابي يرضى عني ماشي كده فالشيخ قال له من عينيا استنى كده نوري هيصلي معانا العشاء وفي درس بعد الدرس انا اقول له يا نوري واكلمه انا واشفع لك عند ابيك فلما جه نوري قلت له يا نوري قال لي خير يا شيخنا قلت له الامر كذا 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 انا جيت لك شفيع في اسامه خلاص تعفو عنه قال لي من عينيا خلاص عشان خاطرك انت يا شيخ خلاص اكن الامر ما كانش يلا اسامه روح البيت وما تعملش الغلط ده تاني حاضر يا ابي وخدوا معاه وروحوا مبسوطين قوي هي دي الشفاعه انا شيخ في المساله دي هل طلبت حاجة لنفسي؟ أبدا ده أنا طلبت الخير من مين؟ من نوري لمين؟ لابنه وصلت كده؟ يبقى أنا هنا الشافع هنا أنا طلبت الخير من النوري لابنه وده معنى طلب الخير من الغير للغير هل أنا لما جيت أشفع محتاج النوري يأذلي؟ إن أنا أكلمه؟ لا لأن إحنا مخلوقين لان النهارده بشفع عند نوري بكره النوري هيجي يشفع عندي هو محتاج لي وانا محتاج له بكره يكون له مصلحه يجي يقول لي يا شيخنا الامر كذا 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 بعد اذنك انا بشفع عندك انك تعمل كذا فعشان احنا مخلوقين زي بعض انا محتاج له هو ايه محتاج لي فالشفاعه بين المخلوقين في الدنيا مش محتاجه اذن انما الشفاعه عند الخالق هو الخالق محتاج لي؟ ده الخالق هو الغني له العزة والقهر والسلطان والملك فعشان كده الشفاعة عنده لازم تكون بإيه؟ بإذن. وصلت دي؟ إنما أنا لما باجي أشفع في الدنيا يعني ما أخدش إذن من حد، بروح على طول أخبط على الباب، يا نوري خير تفضل يا شيخ، قبل ما تفضل مش هتفضل لما تدخل ابنك، حاضر من عينيا، خش يا واد خلف. يجي بعد كده بعد فترة الشيخ مزعل ابنه، يروح ابنه للنوري الحقني الشيخ زعلان معايا، وروح كلمه، يروح جاي النوري يروح داخل الشيخ ابنك عشان خلاص. فعشان احنا مخلوقين انا عمال عيد وزيد اهو عشان تفهم يعني شفاعة. فبين المخلوقين مفيش اذن، لان احنا محتاجين لبعض ويعترينا النقص والحاجة. طب الخالق محتاج لنا؟ ابدا، لانه الغني. فعشان كده اول شرط من شروط من يريد الشفاعة عند الله ان يأذن له الله، نتوحد الله، ادي شرط. طب ده شرط في الشافع لازم ياخد اذن من الله ويأذن له الله. ده كمان في شرط تاني، ان المشفوع له يكون راضي عنه الرب. الشفاعة مش في اي حد عند الله، لا شفاعة في كافر ولا في مشرك ولا في منافق نفاق اكبر، الا استثناء واحد، شفاعة النبي محمد في عمه ابي طالب، ودي شفاعة تخفيف العذاب للإخراج من النار، لأن الكافر مخلف في النار باتفاق ما يخرجش، إنما شفاعة لك يا محمد هنخفف عنه إيه؟ العذاب. فهو في ضحضاح من النار. يعني إيه ضحضاح؟ عارفين الكعب بتاعه ده؟ النار لغاية كعبه فقط، جسمه مش في النار، إنما النار فين؟ في كعبه. وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، يا رب سلم. يبقى ده الاستثناء في التخفيف مش في الإخراج، لأن الكافر لا يخرج من النار، ده باتفاق مخلد في النار. الجنة حرام على الكافرين، حرام على المشركين، حرام على المنافقين نفاق أكبر، الملحدين وغيره، كل دول بقى في السلة واحدة. الجنة للموحدين فقط. وصلت؟ يبقى انا عندي في الشفاعه كم شرط؟ شرطان. واحد، ان ياذن الله للشافع ان يشفع. اثنين، ان يشفع الشافع في من يرضى عنه الرب. يبقى الشفاعه لا ولن تكون الا للموحدين، ما توحد الله. وذاك النبي قال ايه؟ شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي. المهم يكون من الأمة، أمة التوحيد، إنما غيرهم لا. يبقى دي شروط الشفاعة عند الله عز وجل. فقوله من ذا الذي يشفع، يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه حصر بأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه، وهذا شرط. الشرط الثاني في الشفاعة أنه لا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا في من يرضاه الله جل وعلا. الآية بتقول إيه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى إذن ورضى عن المشفوع له شرطان. وطبعا أنواع الشفاعات في الأخيرة متعددة، منها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف جميعا يوم القيامة لبدء الحساب في الجميع، في المؤمن والكافر كله، دي اسمها شفاعة عظمى، يعني شفاعة لبدء الحساب. واضح؟ ودي بقى اللي جي فيها الحديث الصحيح، إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. الله، ماج الناس بعضهم في بعض، ماج كموج البحر، شوف الاختلاط والشدة والضيق، في ضيق شديد، فيأتون آدم عليه السلام. طبعا في الشدة والضيق ده كله محتاجين حد يشفع فيهم لبدء الحساب، فيأتون آدم: يا نبي الله، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست لها الله، ولكن عليكم بنبي الله نوح عليه السلام، فهو من سماه ربه العبد الشكور الله. فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون له مثل ما قالوا لآدم: يا نبي الله، يا من سماك ربك بالعبد الشكور، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست لها، هذه ليست لي، أي الشفاعة العظمى ليست لي، إنما كل الأنبياء لهم شفاعة، واضح؟ إنما هنا لست لها يعني إيه؟ أي هذه المنزلة وهي الشفاعة العظمى ليست لي، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم، يا من اتخذك الله خليلا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست له، لست له، ولكن عليكم بموسى فهو كليم الرحمن. فيأتون موسى عليه السلام ويقولون: يا نبي الله، يا من كلمك ربك تكليما، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام، فهو روح الله وكلمة الله. وإحنا بينا يعني روح الله يعني كلمة الله، كلمة يعني خلقها بكن فكان، والروح خلق من خلق الله لا يعلم كنهه إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. بعد فقط جزء من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون: يا عيسى، يا من خلقك الله بكلمته، يا روح الله، يا كلمة الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا: فيأتونني فأقول: أنا لها، أنا لها. نصلوا عليه. شوف يا جماعة، رحمة النبي محمد تشمل حتى الكفار في الدنيا وفي الآخرة. يا الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشفاعة العظمى لبيان مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان رحمة للبشرية جمعاء في حياته وأيضا في الآخرة. سبحان الله. والله يا جماعة، لو علم الكافرون وأمثالهم منزلة النبي محمد لذابوا في اتباع منهجه، والله، وسوف يعرفون هذا يوم العرض على خالق السماء والأرض، عندما تكون الشدة فلا يجدون مخرجا من شدة الموقف إلا بفضل الله أولا، ثم شفاعة النبي محمد ثانيا، بعد أن يأتوا الأنبياء نبيا نبيا، وكل يقول: لست لها، لست لها، إلا النبي محمد، أنا لها، أنا لها. وعندها يقول نبينا: فيلهمني ربي جل وعلا بعضا من المحامد أحمده بها، ثم أخر بين يدي العرش ساجدا، فيقول الرب جل وعلا: يا محمد، ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فيشفع نبينا في أهل الموقف جميعا لبدء الحساب، فيشفع في ذلك. ثم هناك الشفاعة الخاصة من نبينا لأهل التوحيد من أمته، لأناس فعلوا الكبائر ودخلوا النار، فيشفع فيهم النبي المختار فيخرجون من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشفع النبي في أناس لا يدخلون النار من أمته. فنسأل الله تعالى أن نكون في زمرة من شفع له محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. يبقى الشفاعة تكون بإذن من الله تعالى وتكون لمن يرضاه الله عز وجل، أي أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد. يعني إبراهيم الخليل عليه السلام في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة فإذا بأبيه يقول: يا بني أنا أبوك. فيقول له إبراهيم: يا أبي ألم أقل لك اتبعني؟ يقول: أتبعك اليوم، النهاردة هتبعك. ما هو شاف الحق بقى. فيقول إبراهيم: يا رب هذا أبي الأبعد، هذا أبي وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إن الجنة حرام على الكافرين. هنا لا تقبل شفاعة في كافر. فيلتفت إبراهيم عليه السلام إلى أبيه فيراه قد مسخ في صورة زيخ. الزيخ اللي هو ابن الضبع، عارفين حيوان الضبع؟ حيوان اسمه الضبع، حيوان من أحمق الحيوانات، أحمق جدا، عارفينه طبعا. ابنه بقى اسمه الزيخ. فيلتفت إلى أبيه وقد مسخ زيخا يحمل بقوائمه فيلقى في جهنم في النار والعياذ بالله تعالى. قال بعض أهل العلم تفسيرا للحديث: المسخ في صورة الزيخ لأن الزيخ أغبى وأحمق الحيوانات والجزاء من جنس العمل. هذا الرجل عرض عليه الخليل دعوة الله والمنهج السليم وحاول مرارا وتكرارا ولكنه أبى من غباوته، فالجزاء من جنس الإيه؟ فمسخ في صورة هذا الحيوان. وبعضهم قال لا، ولكن مسخ كذلك رحمة بخليل الرحمن حتى لا تقع عينه على أبيه يعذب، وهذا من باب التكريم، والله أعلى وأعلم. فالشاهد أن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن من الله ولمن يرضاه الله عز وجل، يعني المشفوع لابد يكون مرضي عند الله تعالى، ولا شفاعة إلا في أهل التوحيد. اللهم أمتنا على التوحيد الخالص يا رب. اللهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فعرفنا معنى الشفاعة وشروط الشفاعة عند الله. قال بعدها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صفة العلم بقى، علم الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يقول الشارح: هذا فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وصفة العلم لله جل وعلا من الصفات الذاتية، وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن وما لم يشأ الله أن يكون لو كان كيف كان يكون. ده كلام كبير قوي يا جماعة، لازم نفهمه كويس. نسمع كثيرا هذه الجمل عند الحديث عن صفة علم الله تعالى: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثاني: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله، يعني ايه انت بتفكر معايا؟ انت صلحت خالص. طيب، عايز يحفظ الجملة، حفيظ ابن الايه عمال يركز عشان يحفظها. علم ما كان يعني الماضي كله يعلمه الله. عشان كده لما تقرأ القرآن تجد قصص الأنبياء والمرسلين من الأمم السابقة تفصيلا وإجمالا وبيانا، سبحان الله، لأن هذا كله من علم من؟ علم الله تعالى. علم ما كان الماضي، كل الماضي يعلمه الله عز وجل. وصفة العلم دي يا جماعة لابد أن تبعث في النفس الخوف من الله. ده أثر العلم بقى، انك تعلم ان من صفات الله انه العليم لازم تخاف وتراقب الله في كل شيء، في قولك وفعلك خطراتك حتى في ضميرك في السر. الله جل وعلا احفظ ذا كويس، السر عنده علانية، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه. فما كان يعني الماضي، كل الماضي يعلمه الله عز وجل، وما هو كائن الحاضر، علم الحاضر. وفي الحاضر أضرب لك مثال كده خفيف جدا، أنا وأنتم الآن قاعدين في الجمعية الإسلامية في مدينة زاربروكن بألمانيا، قاعدين في القاعة بتاعة التدريس، صح كده؟ وملحقات الجمعية كثيرة جدا، في عندي برا المكتبة وجنب المكتبة في مكتب الإدارة، وفي برا هنا المطعم المطبخ الكوزينة، صح؟ وفي الناحية الثانية الحانوت بتاع الكتب والبيع والشراء خارج اهو، وفي عندي جوه المصلى، وعندي قاعة تانية بتاعة الملاعب، وعندي فوق طابق الثاني في المدرسة لتعليم اللغة العربية 8 فصول فوق، وعندنا استراحة للعلماء فوق، وكمان في زونة في الخلف، ها، ومش عارف في ملحقات في الخارج، ملحقات محيطة بينا اهو، ها، وبره هنا في باركنج في سيارات، وفي الدار اللي ساكن فيها الشيخ قدام المسجد ايه، صح كده؟ هنقول في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، انا ما اعرفش غير اللي انا شايفه بس. لكن دلوقتي لو سالتك طب المكتبه فيها مين دلوقتي، تعرف؟ تقول الله اعلم، يعني في نفس المكان معاك. اذا اللي عامل لي ابو العريف وانت خبير وانت عندك علم وانت بتفهم اهو في مكانك ما تعرفش. حانوت في ايه؟ طب المكتب بتاع الاداره في ايه؟ طب مفتوح ولا مغلق؟ طب ما يمكن محمد بن الحاج مش دلوقتي قاعد بيصلح في الاجهزه، او يمكن مشي، او يمكن رجع، او حد رجع، او ما انتش عارف في نفس المكان، صح؟ يعني المكان نفسه في الحاضر بيغيب عني، رغم ان عندي سمع وعندي بصر وعندي وعندي. تقول لي عم الشيخ الكلام ده ممكن كله يتحل بالعلم الحديث، ازاي؟ هنجيب كاميرات ونحط في كل مكتب كاميرا، وعندنا جهاز افتح الجهاز انظر على كل مكان اعرف اللي جواه. اقول له صح عندك حق فعلا، دي كانت غايبه عني، يعني ممكن فعلا بالكاميرات اعرف، صح؟ ده دلوقتي العلم الحديث بيقول لي جوه البطن في ايه، يعمل تصوير، صح كده؟ سونار، المراه ما تكون حامل وخلاص تكون الجنين، بنروح للدكتور يعمل لها سونار، دكتوره، لان الدكتور بيكون عند الضروره. بس هم كلهم فرحوا ما قال الدكتور الشيخ اهلا. من عند الدكتوره والدكتور عند الضروره. طيب فيروح عامل الجهاز يشوف اللي جوه، يقول لك هذا جواه ذكر ولا انثى، واحيانا رغم التقدم ده برضه ما يعرفش. يقول لك يعني اذكر مره يعني الطبيبه تقول يا واد، وهي بتعمل بالجهاز، يا واد اعمل رجليك عشان اشوف، هي مش شايفه الواد قال البيبي اللي جوه يعني ضامن نفسه، عامل رجليه كده قافل ما يعرفش، يعني تعرف اذا كانت واد ولا واد. طب استنى، طب نعمله مره ثانيه، اصله قافل، هيلاعبهم كمان من جوه الولد اهو. يقول لك برضه يا دكتور رغم العلم مش هتعرف الا اذا اراد الرب، اتحرك شوفي. طب هقفل، نقول لك اه عندك حق، العلم الحديث ممكن يكشف بعض الاماكن. نقول لك طيب بالله عليك واحده واحده معايا كده، العلم الحديث هل يستطيع ان يخبر الان ما يدور في خاطر كل انسان جالس معانا؟ حديث النفس اللي جوايا، يعني اللي قاعدين بيسمعوني دول هل كلهم الان بيفكروا نفس التفكير؟ ممكن واحد قاعد يا شيخ طول قوي، واحد كان يا رب يواصل الله يكرمك الحاج نتعلم، اقول قول واحد قاعد يا رب كمل، ما تعرفش، ما انا ما اعرفش كل واحد جواه ايه الان، صح؟ العلم يعرف يجيب دي؟ والله بقى تقول لي جيب لك أجهزة تنصت مش تنصت. ممكن تتنصت على الهاتف بتاعي تليفون، أنا عارف إن تليفوني، أنا عارف وأنا بتكلم كده عارف، سامعين اسمع، إنما اللي جوايا محدش يعرفه غير من الله. ولذلك القرآن يجي لك في المسألة دي يقول لك إيه؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الله بيقول لك انتبه يا من تدبر وتخطط، إن الله يسمعك ويعرف ما بداخلك. الله ده الجماعة دول منافقون قاعدين مع النبي، قاعدين مع زي ما انتوا قاعدين في المجلس دلوقتي، مش انتوا منافقين يعني؟ بيقول يعني قاعدين نازلين في الجلسة كده جنب النبي، فاهم؟ قاعدين حوالين النبي ولا بين ايه؟ وجواهم قلوبهم سودة على النبي وعلى الإسلام، وبيخططوا للقضاء على النبي والقضاء على الإسلام، وهم قاعدين في مجلس النبي. فينزل جبريل بالآية دي والنبي بيقرأها وهم قاعدين حوالين منه. خلي بالك، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، فيش فايدة فيهم برضو، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. لما يقابلوك يا عتحية بقى زي ما تعرف يا أولاد الإيه، سبحان الله، ويقولون في أنفسهم، ده بيقول للنبي الآن ماذا يقولون في النفوس وهم قاعدين جنب النبي، بيخرج أحاديث إيه النفس اللي جوه. هو إحنا يا جماعة منتظرين كده؟ منتظرين دي؟ يا رب سلم. إمتى يا جماعة الإنسان يراقب الله ويعلم عظمة الله فينضبط لسانه وينضبط بفعله، ينضبط ضميره وسره وعلانيته، لأن الرقيب هو من؟ الله. الله. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. آدي علم مكان حتى حديث النفس يعرفه سبحانه وجل وعلا. ما توحد الله وما سوف يكون، المستقبل كله يعرفه. الله أكبر. وما لم يكن، ده بقى اسمه علم المستحيلات الذي لم يشأها الله. هو يعلم لو شاءها كانت تكون كيف، بلغتكم يعني كيف تكون. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. متوحد الله، مفيش آلهة. يقول لك لو كان هيبقى فيه يحصل إيه؟ متوحد الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا. متوحد الله، ده اسمه علم المستحيل، ده علم الله يا جماعة. طب علمي وعلمك بقى، خلي بالك قوي، علمي وعلمك يتوقف على تعليم الله لنا. متوحد الله، سواء كان علم غريزي أو تجريبي أو شرعي، فكل ما عندك من علم غريزي أو تجريبي أو شرعي من عند من؟ من عند الله الواحد. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. آدي علمك يا سيدي، مسبوق بجهل، انت جيت الدنيا وانت لا تعلم شيئا، عملت وقوق هذا اللي بتعمله، تصرخ بتدور على الرضعه، فيش حاجه خالص، صح كده؟ ونبدا نعلمك واحده واحده كده، قول بابا، قول ماما. يوم ما بيقول ماما ولا بابا ابوه بيرقص وامه بترقص، يمكن بيدح ذبيحه، الواد قال بابا. سبحان الله. طب وبعدين؟ ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، وفي ايه من بعد علم شيء، ادي ضعف النهايه وجهل الناس. في الكبر يقول لك خرف فلان، خرف تلاقي راجل مسن عنده مثلا 80 سنه وعايز يلعب استغمايه مثلا، يلعب كيلو باميه. يا حاج انتهى خلاص، ما رجع، رجع طفل تاني، بدا ينسى والعلم يضيع وخلاص. ولذلك كان في مرض اسمه الوهم عند المحدثين، يقول لك مع الكبر فلان اصيب بالوهم، وهم يعني روايته لا تقبل في الكبر، خلاص اختلطت عنده الامور. وذلك كان كثير من اهل العلم، اهل الحديث، من السلف، اذا وصل لدرجه سنيه معينه وجد فيها خلل يمتنع عن التحديث صيانه لسنه النبي، ما حدثت خلاص، ليه بقى عنده ايه خلل؟ كبر. اعترف ان انت كبير، احنا كبرنا والشعر بيض اهو، السنان وقعت في العمليه ولا ايه، لازم تعترف يا جمال، انت لسه في البدايات يا جمال، ربنا يزوجك ان شاء الله. قول امين يا جمال، انا عارف ان انت تعبت خالص، انا ربنا معاك ان شاء الله. ما انا بقول كده عشان الناس تفهم يعني. ما انا كل مره بذكر واحد منكم يعني بنعرض السلعه. حتى يتنافس المتنافسون. فعلمنا مسبوق بجهل وينتهي بجهل، خلي بالك، وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل جدا، عشان ما تتكبرش ولا تفتخر ولا تتعالى. ده الواحد بعض الشباب لما يعرف حديثين عن النبي ما تعرفش تكلمه، ليه طاير في الهواء، يبص لك من فوق ابن الايه، يا ابني اهدى، الله يرضى عليك اهدى، وفوق كل ذي علم عليم. اوعى الا العلم، اوعى تتكبر في العلم، اوعى تتنفخ في العلم، هتتنفخ هتفرقع. عارف النفخه يا مصطفى؟ البالونه بتاعت منفوخه كده، لو شكتها هوا فاضيه جواها ايه؟ هوا. فلا ينتفخ الا من ملئ بالهواء، انما اللي مليان فعلا عمره ما ينتفخ. يا مين اللي بينتفخ؟ الفارغ. ايوه كده، بارك الله فيك، الفارغ ينتفخ، انما المليان يتواضع ينزل انه مليان. فالله عليم، فلا بد ان تخافوه وان تحذروه وان تتقوه، هذه صفته جل وعلا. وبعدين يعلم ما بين أيديهم، يعني من الزمن اللي في المستقبل اللي جاي كله يعلمه، أي ما يفعلونه في المستقبل الله يعلمه سبحانه وجل وعلا، عارف هتعمل ايه في المستقبل، فتوحد الله. وما خلفهم، أي ما خلفوه من الأعمال الماضية، كله في علم الله تعالى، كل بلاويك مكتوبة مسجلة، كل أخطاءك محصاة، كل مدون ومسجل، فأنت من تملي كتابك بنفسك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كله بيكتب يا جماعة. طيب يبقى يعلم كمان الماضي من الأعمال، كل يعلمه الله، الصغير والكبير، الدقيق والجليل، كل يعلمه الله عز وجل سبحانه. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أكبر، سبحانه. فعلم الله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله عز وجل خلقه بعضه. الله أكبر. فكل ما نحصله نحن من علوم إنما جاء بفضل من؟ الله عز وجل. يعني حضرتك بتحصل العلم الشرعي الآن صح؟ بفضل مين؟ الله. ربنا يسر لك الأمر، هيأ لك مسجد، هيأ لك شيخ يعلمك، هيأ لك كل ده عشان تتعلم صح؟ كله بفضل الله. تشكر النعمة هتزيد، ما تشكرهاش هتضيع. فده كله من فضل الله عليك، يبقى محتاج لشكر. يبقى أي شيء بيوصل لك من علم بفضل من؟ الله عز وجل. عشان تفهم الحقائق صح. طيب نيجي العلم الغيب كمان، لا يعلمه إلا من؟ الله، إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى يكشف بعض الغيب لبعض أنبيائه ورسله، بعضا من الغيب. زي الكلام ده اهو، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمر في حديث عبد الله بن عباس على قبرين، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي. طب القبر غيب أم شهادة؟ غيب. عذاب القبر غيب أم شهادة؟ غيب. طيب كيف يخبر عنه النبي؟ أعلمه الله به. ماشي كده؟ عشان تعليم لنا وتحذير لنا من مساوئ الأعمال والأخلاق، فيقول لك انتبه، اوعى النميمة، نقل الكلام بقصد الإفساد، اوعى، خلي بالك قوي. طيب واوعى البول، فإن عامة عذاب القبر من البول، يدخل حضرته تك 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 ويروح رافع بدون ما يغتسل وينظف نفسه، مصيبة خطيرة جدا. أو يبول أمام الناس من غير ما يستتر، وكتير هؤلاء في أي مكان يشتغل. يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله. فيقول لك انتبه. فالله تعالى يكشف بعضا من غيبه لأنبيائه ورسله، مش لأي حد يا جماعة، خلي بالك قوي. عشان قلنا قبل كده الجماعة اللي يقول لك الجماعة من الغواصين، الروس، النزل قاع المحيط، فسمعوا أصوات صراخ وسجلوها، قال اكتشفوا عذاب القبر. الله أكبر، عذاب القبر، عذاب القبر غيب ولا يكشف إلا على نبي أو رسول. يا مسلمون، وهذه هي العقيدة، افهموا العقيدة صح. وللأسف كثير من الدعاة لبس عليهم الأمر وبدأ يعمل محاضرات عن الإعجاز ومش الإعجاز، وأدي عذاب القبر. يا قومانا مهنا، عذاب قبر إيه يا جماعة اللي يكتشفوا ناس من الروس؟ طب هل أسلموا ولا ما أسلموش الروس دول؟ طب وفين التسجيلات دي اللي هم سجلوها عن عذاب القبر؟ أقول لك أصلها أصوات مش واضحة، زي مش عارف صوت كده، أجهزة القلب اللي بتطلع وتنزل، ذبذبات، عذاب قبر. وفي قاع المحيط يمكن حد أكل السمك ولا حاجة بيتعذب تحت. كان أحد مشايخنا يقول: طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. فبقول للشباب يحضروا ما يعرض على تلك الوسائل الحديث زي الانترنت من معلومات. احيانا اعداء الاسلام بيعملوا ايه؟ عارفين ان كثير من المسلمين عنده فراغ والعلم قليل عند بعضهم، ف فيروح يقول لك مثلا ايه، يجيب لك صوره كده بتاعت اشجار مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقول لك اكتشفت مش عارف حديقه في المانيا الاشجار مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، قالوا الناس فتنوا وبداوا يروحوا يزوروا الحديقه دي. ده الكلام ده احنا من 15 سنه في بلدنا. وبعدين السلطات الالمانيه اللي الناس كلها بتجري على الحديقه راحوا اغلقوا الحديقه. تكتشف بعد كده ان الصوره دي لوحه رسمها مش واحد فنان مش عارف ايه فين وبيتحافوا على المسلمين. فبدأنا نتعلق بايه؟ واحد تاني يجيب لك خنفسة على الانترنت برضه، خنفسة مكتوب عليها الله، الله اكبر، خنفسة مكتوب عليها الله، لا حاجة غريبة جدا، ويعملك عليها دروس وخطب. واحد تاني قال تصدع من الشيخ اصطادوا سمكة في البحر الاحمر لا مكتوب عليها لا لا محمد رسول الله. نكتشف على كده ان كان في صياد بيصطاد تلاقيه له راح كاتب عليها ورماها لا روحي ارميها، وبعد كده واحد اصطادها ولا الله اكبر. يا جماعه يا مسلمون، فانا عايز اقول للشباب ما تستعجلوا زي ما تعرضوا الامر على الكتاب والسنه وعلى العقيده الصحيحه. ايه عذاب القبر يسمعوه الروس في قاع المحيط؟ اتقوا الله، اتقوا الله واعرضوا الامر على المعتقد. الغيب لا يعلمه الا الله، أو يكشف بعضه الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. واضح؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هنا موضع قدمي الرب جل وعلا، السماوات ومن فيهن في الكرسي كحلقة في فلاه، والسماوات ومن فيهن والكرسي في العرش كحلقة في فلاه. فانظر إلى سعة خلق الله، متوحد الله. فالكرسي هو الكرسي حقا، هو موضع قدمي الرب. أما ما يتردد على ألسن البعض يقول لك لا ده الكرسي معناه العلم، هذا باطل وفاسد وخلاف المعتقد الصحيح. والأثر الوارد فيه عن عبد الله بن عباس أثر باطل لا يصح، إنما الصحيح أن ابن عباس قال الكرسي موضع قدمي رب العزة جل وعلا. واضح؟ إنما المؤولة المحرفة هم الذين قالوا ذلك حتى يصرفوا الآية عن ظاهره المراد ويثبتوا نفي الصف. نقول لهم لا، ده الكرسي موضع إيه؟ قدمي رب العزة جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول الشارح والكرسي كما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع قدمين وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف كالحسن وغيره فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجمع والائتلاف، الجمع والائتلاف هذا أصل مادة الكرسي، وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس والجمع أو من الكرس وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما، بعيد كل البعد عن العلم. فالكرسي هو الكرسي، هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالكرسي. واسع كرسيه، طبعا الكرسي عند الأشاعرة هو العرش، خلطوا الأمر ماشي كده، وهذا فاسد وهذا باطل، لأن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. واسع كرسيه السماوات والأرض، وقد دلت السنة على أن السماوات والأرض أنها في جوف الكرسي كدراهم ملقاة في ترس، يعني أنها قليلة قليلة جدا، يعني أنها بالنسبة للكرسي محدودة، محدودة الحجم الحيز، وأن الكرسي أعظم منها بكثير. والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا الرب جل وعلا. قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، يعني لا يثقله، لا يثقل الله جل وعلا حفظهما، ولا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه جل وعلا ولا يثقله الحفظ جل وعلا. يعني حفظ السماوات والأرض. وحفظ السماوات والأرض متنوع كما قال جل وعلا في آية فاطر، قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للأرض، قامت السماوات بأمره وبحفظه وقامت الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا. بعد كده أنت ممكن تخاف من مخلوق بربك؟ هل لسه بتخاف من المخلوقين وأنت تعلم عظمة ربك سبحانه جل وعلا؟ إخوتاه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وده أثر الاعتقاد الصحيح، الإيمان الثابت القوي الراسخ، أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله وحده جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وهذان اسمان جليلان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام إذا دخلت على العظيم، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. قال هنا: وهو العلي، يعني الذي له جميع أنواع العلو. والعلو ثلاثة أنواع، العلو ثلاثة أنواع: واحد علو الذات، فذات الله عز وجل لها العلو المطلق سبحانه. علو القهر، فالقهر المطلق لله عز وجل. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه، يرفع أقواما ويخفض آخرين. الله الواحد. أناس كانوا على عروشهم فسقطوا وانقلبت عليهم العروش وحلقوا في الأجواء، لا يجدون موضعا يستقبلهم إلا بعد نفاد الوقود اضطرارا. إخوتاه، من الملك؟ الله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه. سبحانه آيات وعبر وعظات، علو القهر وعلو القدر سبحانه جل وعلا. والله جل وعلا هذه جميعا له علو الذات ولا علو القهر ولا علو القدر سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. إذن فقوله جل وعلا وهو العلي، تفسير العلي أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة: علو الذات وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، والعلي في قدره جل وعلا. المبتدع المؤولة يؤولون جميع، أو المحرفة باش ما أقول محرفة، يحرفون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات. فنجد أن المبتدع قد يضبطون العلو ويقولون علو لله ثابت ويعنون به علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فهو مما يشركون به ويغربون، بل عندهم أن ذلك يلزمه الجهة ويلزمه التحيز والتكسيم إلى آخره، وعندهم أن الله جل وعلا في كل مكان. نقول لهم: بئس القول قولكم، قولوا في كل مكان بعلمه وقدرته، أما ذاتا هو في السماء فوق عرشه استوى كما أخبر جل وعلا. نتوحد الله. وهو العلي أي له جميع أنواع العلو. العظيم الذي كملت له أنواع العظمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الله. فلا تغفلوا عن آية الكرسي عند نومكم وعند يقظتكم، فهي أعظم آية في كتاب الله رب العالمين. إخوتاه، بهذا القدر قد تبين لنا أن آية الكرسي تضمنت الإثبات والنفي في أسماء الله وصفاته إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.